أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. في الجمعة الأخيرة من شعبان خطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الخطبة المعروفة التي هي رسالة إلى الأجيال. الخطبة حول استقبال الشهر الكريم وآداب المسلم فيه، حول ضيافة الله عز وجل وآداب الضيافة. من واجب كل مسلم خصوصا على أبواب شهر رمضان في الجمعة الأخيرة، في الفترة التي ألقى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الخطبة المباركة، من واجب كل مسلم أن يطيل التفكير في عظمة هذه الضيافة الإلهية. مجالات التفكير في عظمة ضيافة الله عز وجل مجالات كبيرة جدا ومتعددة. سأقف عند موردين من موارد التفكير في عظمة ضيافة الله سبحانه وتعالى. قبل أن أذكر هذين الموردين اللذين سأتحدث عنهما بالتفصيل، أشير إلى بعض الموارد التي ينبغي أن يتأمل فيها كل مسلم باستمرار. النقطة الأولى أن هذه الدعوة الإلهية بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي موجهة إلى كل شخص، يعني أي شخص في كل جيل وجه الله عز وجل إليه دعوة للضيافة في شهر رمضان من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمخاطب في هذه الرسالة في بطاقة الدعوة الناس، أيها الناس. مورد التفكير المهم بالنسبة للمسلم أن يتأمل في معنى أن الله سبحانه وتعالى وجه إليه دعوة ويتصرف على هذا الأساس. كل واحد لما تتوجه له دعوة الضيافة مهم جدا، كيف بيتعامل مع الضيف وكيف ينبغي أن نتعامل مع ضيافة الله عز وجل باعتبارنا مدعوين. من هو الداعي؟ الله عز وجل. من هو المبلغ للرسالة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هو المخاطب؟ كل الناس، يعني كل منا يقول أنا إذن مخاطب. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك. عندما يجد الشخص أن المتعارف الآن الناس لا يسأل عنهم إلا في أوقات الانتخابات، لكن بعد يعني عادة الدول الأنظمة تتصرف مع الناس إذا كان في انتخابات بالاهتمام بالناس في وقت الانتخابات. الله عز وجل يوجه لي ولك، لأي شخص، رسالة عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستضافة. هذا مجال ينبغي التفكير به، وتحدثت عنه في درس سابق، أريد أن أصل إلى ما أنا بصدده اليوم. النقطة الثانية التي أطرحها موجزا وينبغي التفكير بها، أن كل ضيافة عظيمة ونوعية يرجع الناس منها وهم يتحدثون عن العجائب التي رأوها. مثلا مراسم الاستقبال، التنظيم، الحيفيات، مدري شو، البرنامج، شو كان الضيافة، الأكل، أنواع خصوصيات، إنه توزيع الطعام كان بشكل مش هيك. يعني عادة أي ضيافة عظيمة تكون المائدة فيها عظيمة، فإذا ما حدا يستغرب الجوائز الإلهية العظيمة اللي تعطى للصائمين في شهر رمضان. يعني هالذهنية المادية إنه معقول واحد بيعمل هيك شغلة، بيقرأ آية بيحصل ثواب ختمة، هذه الضيافة الإلهية الأعظم. فإذا طبيعي جدا أن تكون الجوائز فوق ما نتصور. أما الموردان اللذان سأقف عندهما بالتفصيل فهما: أولا قلة الأكل وكثرة العبادة، هذا المورد الأول، أريد أن أتحدث عن هالنقطة. ما هي دلالة أن الضيافة الإلهية قائمة على قلة الأكل وكثرة العبادة؟ المورد الثاني أن ضيافة الله عز وجل في شهر رمضان هي ضيافة جمال الروح. في عندنا جمال الأجسام وكمال الأجسام، ضيافة جمال الروح وكمال الروح. بالتفصيل حول النقطة الأولى، أن ضيافة الله عز وجل مبنية قائمة على أساس قلة الأكل وكثرة العباد. يعود بنا شهر رمضان، تعود بنا هذه الضيافة إلى أصل الهدف من الخلق. الإنسان لماذا خلق؟ خلق بنص القرآن الكريم للعباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو العبادة؟ هذا المفهوم نحن نستغربه. يعني إذا قيل لشخص إن فلان عالم الرياضيات، أكله حيثياته كلها حتى يقدر يشتغل بعلم الرياضيات، يقال مسألة طبيعية. إذا قيل إن الشاعر أكله كل خصوصياته حتى يقدر ينظم شعر، كمان أمر طبيعي. إذا قيل إن الباحث المحقق الأكل وهالخصوصيات كلها مقدمات، لكن عندما يقال هذا أيضا طبيعي، عندما يقال الإنسان مخلوق ليعبد، نشوف نحن وقفنا مش عم نستوعب شو يعني ليعبد. نتصور العباد هي هذه اللي عم نشتغلها نحن، إن واحد بيقرأ له شوية قرآن بعض المرات، ومرات بيصلي أول الوقت، مرات آخر الوقت، وبيحرص إنه لائق، وهي العبادة وانتهت القصة. أبدا ما لها علاقة بالعبادة ولا لها علاقة بالهدف من الخلق. هي العبادة السائدة بيناتنا. الهدف من الخلق العبادة يعني أن يرتب الشخص مقدماته، يكتفي من الدنيا بأقل القليل وينصرف إلى العبادة. كثرة الصلاة، كثرة الصوم، كثرة قراءة القرآن، كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار، كثرة التصدق بحيث يتصدق بأضعاف ما يصرف على نفسه، هذه عبادة. كذلك الأمور العبادية المختلفة، الأوراد، في عنده أوراد مثلا بواظب عليها: خلقنا لأجل هذا، تماما كالشخص الذي يذهب إلى خارج بلده للتخصص، صح لابد أن يأكل، لكن أن يصرف وقتا على الأكل وخصوصيات وبعدين او مثلا والله مدمن على الايباد او ما شابه مثل هلا اللي مشكله الطلاب المدارس بشكل عام، ويرجع وهو فاشل. اذا انسان لم يحقق الهدف من سفره، نحن جئنا الى هذه الدنيا لنعبد الله عز وجل، العباده اصل مش استثناء. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول لأهل العراق في زمنه: كنا في منتدبنا إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، كان الدين قدام، واليوم أصبحنا ودنياكم أمام دينكم. لما بيكون الهدف من الخلق العبادي، ينبغي أن يكون الدين في الموقع الأول في الدرجة الأولى. شو عم تشتغل؟ متدين. شو عم تشتغل؟ عابد. إذا الأساس مش إنه ما صليت لأنه ما كنت فاضي، كنت مشغول، مش إنه مثلا والله أنا أخرت الأمر الفلاني لأنه ما قدرت، الصلاة مثلا أو قضاء صوم أو إلى آخره. الشغل الأساسي العباد. هذا معنى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. شهر رمضان يعيدنا إلى هذه السكة، إلى هذا الخط، إلى هذا الصراط. انتبهوا، أنتم خلقتوا لتكون الدنيا كلها شهر رمضان، لكن عم تبعدوا. هذه الضيافة تريد أن تعيدكم إلى الأصل والأساس. كثرة العبادة تستدعي قلة الأكل. شهر رمضان لما بيربط بين اثنين، كثرة العبادة تستدعي قلة الأكل. مسألة كتير حساسة، حساسة جدا. يعني عندما نتحدث عن أن البداية للشيطان في استحواذه على أي شخص، البداية من الأكل، البداية من اللقمة، إذا الأمر مش عبث. لأنه كيف واحد بيصير يتوسع بالأكل؟ بيبدي من هون، بيبدي لتلبية الحاجة، ثم بصير يستطعم ويستلذ، وبصير في تخير أنواع الأطعمة إلى آخره. المشكلة بتبدي من الأكل. طيب، كثرة العبادة تستدعي قلة الأكل. من الواضح أنه اللي بطنه مملوءة ما بيقدر ينظم شعر ولا بيقدر يفكر منيح. التخمة تمنع التوجه، تمنع الخشوع، تمنع الروحانية، تمنع حسن التفكير. التخمة مرة، فإذا أدمن التخمة، تواصلت التخمة، بصير يبعد عن العبادة بالتدريج إلى أن ما بعد له علاقة، بصير مثل نقطة على السطر. قديش القصة كتير يعني. إذن عندما نريد أن نبحث عن أسباب بعدنا عن العبادة، لا يصح أن نستبعد سبب وعامل كثرة الأكل. طيب، شهر رمضان وهذه الضيافة الإلهية فيه، يعود بنا شهر رمضان إلى مش أصل الهدف من الخلق وبس، يعود بنا إلى بداية خلقنا، بداية خلق آدم على نبينا وآله وعليه السلام، وخلق حواء سلام الله عليها. لأنه حواء بدعاء أم داود، دعاء الاستفتاح في يوم النصف من رجب المروي، اللي وارد أنه أمنا حواء المطهرة من الدنس، فلذلك بقول عليها السلام. الله عز وجل لما خلقهم، هلا أنا ما راح فوت بتفصيل قصة الخلق لأنه أبحاثها تخصصية جدا، وإنما أريد أن أستشهد بشيء له علاقة بقلة الأكل. عندما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وحواء عليه السلام، قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلاصة ما أنا بصدده أن الله عز وجل خلق النبي آدم وخلق حواء ولم تكن سوآتهما ظاهرة، تكرم العورة ما كانت مبينة، لم يكن الشخص كما في تفسير الميزان سير الطباطبائي لم يكن كل منهما يرى سوءة نفسه ولا سوءة غيره، ما كانت مبينة السوءة. في مرحلة ثانية بعد أن أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما. طيب، هل بدت سوءاتهما بسبب أصل الأكل ولا بسبب نوع معين من الأكل؟ أصل الأكل كان مسموح وكانوا بيأكلوا بدليل وكلا منها رغدا، هذه قبل ما يأكلوا من الشجرة، كلا منها رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. فإذا أصل الأكل مسموح، يعني ممكن يكون مقدار قليل من الأكل يكفي الإنسان، وهذا الأمر الذي تؤكد عليه علوم الطب والأمور المختلفة المرتبطة بصرف البدن وحاجته للمادة. إذن بدت لهما سوآتهما، مش مرتبط هذا الأمر بأصل الأكل، مرتبط بنوع معين من الأكل. بس هذا الأمر بدي خذه أنا محل شاهد أنه في نوع معين من الأكل هو مشكلة. هلأ الشجرة شو هي؟ شجرة الحنطة، شجرة مادية يعني الحنطة أو غيرها، الروايات مختلفة وهذا مجال الأبحاث التخصصية جدا. أم أن الشجرة هي شجرة معنوية، يعني الشهوة، أن يشتهي الإنسان شيء ويلبي شهوته. إذا بتلاحظوا أنه الأكل عادة أساسه شهوة الأكل، في تعبير للإمام الخميني رضي الله عليه بيقول الغريزة عمياء، لولا أن غريزة حب الأكل تصطدم بغريزة حب البقاء كان بيظل واحد يأكل تيموت، بس لأنه بشوف حاله أنه رح يتعب معاش فيه فبطل عاد هيك، مش لأنه ما عاد يشتهي. إذا بتلاحظوا عنا بالروايات أنه قم عن الطعام وأنت تشتهي، يعني تحكم بالشهوة، ما تتركها تسيطر عليك، في حدود. طيب، محل الحاجة لبحثنا هنا حول قلة الأكل أنه في أكل مسموح فيه وفي أكل مش مسموح فيه. فإذا لاحظنا هذا الجانب منشوف أنه شهر رمضان برجعنا لوين؟ الأكل القليل، رجعنا لقبل ما بدت سوءاتهما. طيب، نضيف إلى هذا الأصل عدة أمور، 7 بنود منضيفة حتى نكتشف أنه الأصل قلة الأكل وما نحن عليه خلاف الأصل. ما نحن متدينين وجونة وطناجر وأطباق ومناسف إلى آخره خلاف الأصل. الأصل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب، نضيف أولا غذاء الملائكة التسبيح، ثانيا حاجة الجن إلى الغذاء قليل. هم في اختلاف أيضا بالآراء، تلميذ السيد القاضي الشيخ محمد تقي الآملي اللي كان مجتهد عظيم جدا في طهران وكان يعبر عنه السيد القاضي مجتهد طهران، يقول مش واضح عنا شو هو طعام الجن، لكن في رأي أنهم يتغذون بالشم، لأن الملائكة بالتسبيح الجن ماديات بس بالشم، وممكن أنه لا بيأكلوا الأكل الصغير لأنه عندنا مستحب شرعا أنه واحد ما لا ينهك العظم، إذا عم يأكل لحمة عن عظمه يخلي عليها شوي لأنه هذه حصة الجن. فإذا الأكل قليل. بعد، سيرة أنبياء الله تعالى جميعا وأولياء الله تعالى جميعا سيرتهم قلة الأكل، الأمير عليه السلام نهج البلاغة بيحكي لنا عن سيرة النبيين، النبي سليمان وكيف كان يشتغل، والأنبياء مختلفين إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول فتأسى بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. تأسى به يعني عليك أن تقتدي، لأنه قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا، ما طلع فيها، مش انه والله كما اطيبها الشغلة وبتجنن وبتحنن الى اخره، لا، قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا. طيب ليش نحن بعاد هالقد؟ لانه مستسهلين القصة، وبعدين واحد يعني بيشعر بالحاجة للأكل، بيدرب حاله، بيعود حاله على كمية كبيرة من الأكل، هو يستغني في الأصل بأقل من ربعها، لكن صرنا أسرى العادة. طيب، المبدأ القرآني، هذا الأمر الرابع اللي بتضيفه لقلة الأكل اللي قبل بدت لهما سوآتهما، المبدأ القرآن العام والواضح كلوا واشربوا، شو بعد؟ ولا تسرفوا، ولا رح يجينا بعد شوي شو معنى ولا تسرفوا. خامسا، نضيف أن الروايات الكثيرة جدا جدا جدا، يعني مثلا كتاب واحد مثل آداب النفس للعينافي، سيد من عينافة عالم جليل عنده كتاب آداب النفس، من أهم كتب التهذيب والتزكية، تجد فيه حوالي 100 صفحة عن الجوع وقلة الأكل والصوم، كلها روايات. الروايات كثيرة في قلة الأكل، الروايات متعددة في أن تنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميتة، أنه كيف واحد لما بيكون مضطر وراح يموت وما في أكل إلا شيء مثلا حيوان ميت بيأكل منه مقدار الضرورة. الأصل في الأكل يا قلب ويا جميعنا، الأصل في الأكل هو هذا، لكن شهوتنا للأكل، اشتهاءنا للأكل، واسترسالنا وعدم تنبهنا إلى التخمة اللي بتنتج عنه والسلبيات اللي بتنتج، بتوصل لقلة الدين، بتوصل للكفر، بصير بده يتهالك على تحصيل ما يأكل، وبعدين اللي بيأكل وبيشبع بصير مثل ما بيّنت بأحاديث سابقة، بصير بده يلبس ما يتناسب مع أنه هو بطران من الشبع، بعدين بصير بده سيارة ما بيعود يناسبه إلا الرنج، وبعد إلى آخره. كلها مترابطة، هذه بتجي منين؟ تبدي لأنه قال ألف بده يوصل للياء، بدي باللقمة اللي مش ما بيحتاجها جسمه، التي تزيد عن الحاجة، وصل لهون. هالأمور مترابطة، عادة نحن ما بنربط بين التدين وتحديدنا للأكل. طيب، الأمر السادس الذي نضيفه، الروايات تحذر كثيرا من شهوة البطن والسوءة تكرم الفرج، إلى حد أنه الأمير عليه السلام يقول من أدخله بطنه النار فأبعده الله، بيروح على البستان اللي حفر فيه، بستان البغيبغة، حفر فيه بئر خرج منه الماء كعنق الجزور مثل عنق الجمل، وقبل ما يبدي بحفر البئر قال لأبي نيزر، أبو نيزر هو ابن النجاشي ملك الحبشي، كان مسؤول البستان عند الأمير عليه السلام، عرضوا عليه أهل الحبشي أنه صار فيه اختلاف، وإذا بتجي تمسك الملك قال لا، أنا أريد أن أبقى مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. فطلب منه الإمام قبل ما يبدي بحفر البئر، طلب منه أكل، قال له عندي قرع من الضيعة من هون، ودهناتهم من دهنات الضيعة مش كثير هالقد، ما بستسيغهم إليك، قال له جيبوا. جابوا، أكل الإمام، ثم قام إلى جدول، غسل يديه ومسح بطنه، وقال من أدخله بطنه النار فأبعده الله. الأكل هذا موقعه. طيب، الثواب بده يكون بأي موقع؟ شايفين موقع الأكل عندنا والمصاري ثواب هذا موقع، والأكل بده يكون بموقع الثواب عندنا للأسف. طيب بعد سابعا أن الله عز وجل اختار لضيافة عباده وتكريمهم قلة الأكل كثرة العبادة. طيب نحن وين عن قلة الأكل وكثرة العبادة؟ شو مبين نحن عنا قلة عبادة وكثرة أكل؟ هاي المشكلة أنا ما عم بينها لغيري، عم أقول دائما أنا بحكي وأشهد الله علي بحكي بلغة أيها الناس يجب علينا، وأقصد نفسي أولا في مشكلة. خلينا ننتبه أنه نحن غلطانين، مش هذا الوضع الطبيعي، هذا خلاف الوضع الطبيعي. إذا لاحظنا هذه الأمور كلها نستنتج ما يلي: أولا أن السائد عندنا من كثرة الأكل والتنوع في الأطعمة يزيد كثيرا عن مقدار الحاجة، الزيادة كلها ما إلى عازة، وأضرارها أنها تضعف تديننا وتبدأ تفصلنا عن عالم الغيب، وتفصلنا تبعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. وقد ما نقول سيدي يا رسول الله مش عم نقتدي فيه، لأنه الاقتداء بالرسول لمين صلى الله عليه وآله؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اثنين، نستنتج أن الإسراف المنهي عنه في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا ليس فقط رمي الطعام الزايد مثل ما بصير بولائم، ومنها ولائم شهر رمضان وعامة. أخيرا في جمعية برعاية الوزير الدكتور حسين الحاج حسن الله يجزيهم بالخير محييهم، عم يجمعوا الأكل الزايد من المطاعم من كل مكان، الأكل نظيف الزايد اللي يعني مش فضلات، يجمعوه بوزعوه على الفقراء. النوع من الأعمال يجب أن يدعم ويعزز، والتطوع خدمة هيك أفكار شغلة عظيمة جدا عند الله عز وجل. الإسراف في الأكل ليس أيضا فقط في صرف مبالغ زايدة. إذا منلاحظ ببيوتنا نحن المتدينين والمشايخ منقدر يوميا نقتطع قسم مما نصرفه، هذا زايد ما له حاجة. مقدس الشيخ الأنصاري الشيخ مرتضى الشيخ الأعظم بتقله زوجته بدنا مبلغ حتى نشتري شرشف نغطي فيها الفرش بجنب الغرفة، بيجينا ناس وقاعدين والفرش مش مغطيين. قال له هلأ ما في، بعد مدة بلاقي شرشف مغطي الفرش. سألها منين؟ قالت له شلت شوي وفرت شوي من مبلغ اللحم من ثمن اللحم واشتريت فيه شرشف. قال لها إذا ثمن اللحم زايد بترد الشرشف، ومن هلأ وبالرايح بصير ثمن اللحم ناقص هالقد. باعتبار طبعا شو لحم يعني، بوقتها يمكن بالجمعة بيشتروا، يمكن بالشهر بالجمعتين مرة لحم، ومبلغ صغير مش على طريقة هلأ هيك. اليوم أهلنا ما كانوا يأكلوا لحم بهالطريقة، وصحيا أيضا مش لازم يكون الأكل بهالطريقة. والروايات تحث لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات، بس بدنا نأكل. طيب إذا الإسراف في الأكل يشمل الأكل الزايد، بالإضافة لقصة الأكل الذي يرمى أو الصرف الزايد على الأكل. الأكل الزايد إن واحد يأكل أكل زايد إذا إسراف. شو معنى الأكل الزايد أو شو معنى كثرة الأكل؟ أن يزيد عن حاجة جسده، الجسد بده يظل يتمتع بصحة جيدة، ما زاد عنه بده يضع له حد. ونستنتج، وهي نقطة كتير حساسة، ما ندمنه من كثرة الأكل في الليل في شهر رمضان يتناقض مع الهدف من ضيافة الله عز وجل. يتناقض أنه نحن منصوم بالنهار، شوي إجا الليل تفلت الفالوتة، يا حرام شو صلوا، هذا صايم واحدنا من أيمتى؟ فبدي يعوض إلى أن لا يستطيع أن يتعبد ولا شيء. يعني ما ندمنه من كثرة الأكل في الليل يتناقض مع ضيافة الله عز وجل. واحد صوره أنت داعي ضيف يجي لعندك يطلع حرامي بالبيت، الله عز وجل داعينا عاد شو؟ حتى ناكل قليل ونعبد كثير، شو مبين نحن بالنهار ما أكلنا، بالليل منكثر منطلع الفرق، خصوصا هلأ قصة يعني ألوان الأكل وشهر رمضان وحيثياته، وبعدين ما منتعبد، شو الضيافة هذه؟ كيف شاركنا بضيافة الله عز وجل؟ طيب، بعد ما ندمنه من كثرة الأكل في الليل، مش بس بيتناقض مع الهدف، يتنافى مع الأدب، يتنافى مع الأدب. صور انت مثلا رايح تعزي ناس ونمت عندهم وشوفوك قاعد عم تضحك وكذا، تنافى مع الادب. بدك تكون بجو الضيف، الجو الذي يتناسب مع هذه الضيف. بعد نستنتج ان الربط بين قلة الاكل وكثرة العباد في شهر رمضان تصريح بان اساس تزكية النفس يبدأ من قلة الأكل. مش واحدنا بيتحير برامج عبادية، قد ما يشتغل ببرامج عبادية وهو عم بيحرص على كثرة الأكل بده يظل عطال بطال، ما بيقدر لا يتوجه ولا يصير عنده خشوع ولا روح ولا شيء، لأنه هول الأكلات بشدوا للدنيا، تعلق بالدنيا بصير تعلق بكل مفردات الأكل، حتى أحيانا نوع من المناقيش بيحبوا هيك تعلق. وخطورة جهنم أنها نتيجة هذه التعلقات الغلط، إلى حد أنه الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول لابنه المرحوم السيد أحمد: الدنيا الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الدنيا الحرام. بتعود الشهوة بالأول، بتقوى عنده بالشو؟ من خلال الأكلات الحلال، الطريقة اللي سائدة عنا، بس تمكنت الشهوة منه، صار إذا عرض له حرام لا يستطيع أن يكبح جماح هذه الشهوة. فإذا الربط بين قلة الأكل وكثرة العباد في شهر رمضان تصريح بأن أساس التزكية، أساس التحلي بمكارم الأخلاق، هو قلة الأكل وكثرة العباد. بعد هذا المفهوم، قلة الأكل وكثرة العبادة، هو الذي ندخل منه إلى القسم الثاني. بدي أحكي حول موضوعين. موضوع الثاني جمال الروح. جمال الروح شو المقصود؟ شو العلاقة بين ضيافة الله عز وجل وجمال الروح؟ أصلا الهدف من ضيافة الله عز وجل هو تهذيب النفس، تزكية النفس، يعني جمال الروح. شو المقصود من جمال الروح؟ واحدنا بيعرف جمال الجسد شو، لكن جمال الروح انه ما يكون عنده كذب، ما يكون عنده غش، ما يكون عنده خيانة، ما يكون عنده حقد، ما بيغضب، لانه الغضب راح يجي معنا شو بينتج عنه، بحيث الروح تكون جميلة. طيب شهر رمضان الهدف منه أن يحقق جمال الروح. خلينا أول شيء كمدخل، خلينا نقارن بين جمال الجسد وجمال الروح، منشوف تشابه طريف جدا جدا جدا. لجمال الجسد شو منحتاج؟ نحتاج قلة الأكل وكثرة الحركة. لجمال الروح منحتاج قلة الأكل وكثرة العبادة. العبادة حركة. ليش بيقولوا الرياضة الروحية الرياضة الجسدية؟ طيب في جمال الجسد لو فرضنا واحد اعتمد قلة الأكل وكثرة الحركة لكن ما عنده ثقافة صحية يسمم حاله بموت. يعني بده ثقافة صحة الجسد. بجمال الروح اللي هو رجيم للروح مثل ما رجيم الجسد جمال حتى الكمال الجمال. بجمال الروح إذا ما عنده ثقافة أخلاقية شو ما اشتغل يعني قلة الأكل وكثرة العبادة ما بتكفي، لأنه ممكن يتعرض لأمر ويسمم حاله. إذن بالرياضة البدنية نحتاج الثقافة الصحية للبدن، بمجال الروح بالرياضة الروحية نحتاج الثقافة الأخلاقية والتدريب عليها يعني العبادة. فإذا العبادة هي إما أن تقوم على أساس أنها توصلنا إلى النتيجة أو لا. العبادة مدخل إلى الثقافة الصحية. شو هي الثقافة الصحية؟ الثقافة الأخلاقية. شو الدليل؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة ليست هي الهدف النهائي، مش ليعبدون، إذا هدف ليعبدون حتى يحصلوا على اليقين. اليقين هو الذي يؤمن لهم جمال الروح، يؤمن سلامة الباطن. ارجع بعيدا، العبادة هي بالنسبة للرياضة الروحية لتهذيب النفس مثل كثرة الحركة بالنسبة للبدن. هاي العبادة لازم تكون قائمة على ثقافة روحية. الثقافة شو هي؟ اليقين، اليقين بالغيب، اليقين بوعود الله عز وجل، اليقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إلى علاقة بجانب فكري، جانب ثقافي. هذا اليقين هو الذي يمكن الإنسان من الصبر، يمكنه من ترك الكذب، يمكنه من كظم الغيظ. اليقين، العبادة بتكون مقدمة لتحصيل اليقين. اليقين بيخلينا نتحلى بمكارم الأخلاق. طيب، إذا تحقق اليقين ماذا يتحقق في الإنسان؟ يتحقق القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني شو؟ موقن. القلب السليم بتعريف الإمام الصادق عليه السلام هو القلب الذي ليس فيه إلا حب الله عز وجل، لا يحب غيره. ممكن واحد يقول يعني ما بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول أن يحب الله عز وجل على نحو الأصالة وحده، ويحب ما يحبه الله ومن يحبه الله. فلما بحب الرسول صلى الله عليه وآله، ليش بحبه؟ لأنه رسول الله. إذن هذا الحب إذن هذا الحب يرجع إلى حب الله عز وجل. طيب، القلب السليم يعني هون جمال الروح، القلب الذي لم يعد فيه مكان للأنا، ما في أنا وعناد وغضب وحد وإلى آخره، لا، هو عبد. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظري، عبد لله لا يتصرف إلا بما يرضى الله عز وجل. القلب السليم هو القلب الذي بلغ مرتبة كما في الحديث القدسي، ما قدم عبد هواي على هواه إلا إلى آخر النص، ضمنت السماوات رزقه إلى آخره. القلب السليم هو الذي لا يتحكم فيه هواه، بل يقدم هوى الله ورضى الله عز وجل على هواه ورضاه. يعني لم يبق في القلب السليم مكان لعبادة الهوى. رأيت من اتخذ إلهه هوى، عاش في عنده مكان لعبادة الهوى أبدا، ويعبد الله عز وجل. طيب، تلازم اليقين مع القلب السليم فتحققت سلامة العقيدة واستقام السلوك، حصل جمال الروح، صار الإنسان المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: كيف يتحقق ذلك؟ الجواب: 3 أمور. معرفة النفس، هي الثقافة اللي بنحتاجها حتى العبادة تنتج يقين، إنه واحدنا يعرف هو مين هو شو. ثانيا قلة الأكل، ثالثا كثرة العبادة. 3 أمور فينا نوصل من خلالها إلى جمال الروح، إلى القلب السليم. طيب، قلة الأكل وكثرة العبادة حكيت عنهم، بدي أحكي هلأ شوية عن معرفة النفس، لأنه هذا يعني اللي راح بينه هلأ عبارة عن عينة وعليها نقيس، ممكن يجينا إن شاء الله بأحاديث شهر رمضان إذا أبقانا الله عز وجل مزيد إيضاح. لكن كعينة، إن واحدنا بدي يعرف نفسه، خلينا ناخذ الغضب نموذجا حتى نشوف إنه الغضب، نحن نشوف إنه واحدنا بيغضب، هي مشكلة اعتبرها مفصولة عن الأمور التانية. بيغضب، يؤذي هذا، يستهزئ بهذا، يحقد على هذا، نربط بينها وبين الغضب ولا لا؟ ما بنربط، كل شغلة لحالها، وبدنا نعالج كل شغلة بعدين. نحن قررين أن نبقى هكذا، ما في مشكلة، الله غفور رحيم، وبعدين يعني هيك بيلعن الشيطان الواحد، وممكن يتسامح من الشخص الثاني، ممكن ما يتسامح، ما إلى علاقة. التدين الحقيقي مش هيك. التدين الحقيقي: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. التدين الحقيقي: استعينوا بالصبر والصلاة. التدين الحقيقي: نحن أمة أصبر الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ونحن شيعة أهل بيته الذين أمر باتباعهم وحبهم وبلغ عن الله عز وجل، وهم أصبر الصابرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بدنا نصير متدينين ونحن ما منعرف جنس الصبر؟ خلصونا يا شيخ. شو طيب، خلينا نشوف عالم جليل من كبار علمائنا اللي هو الشيخ النراقي، كتاب جامع السعادات، كتاب تخصصي ومهم جدا وضروري المؤمن بعد ما قطع فترة سنوات على الأقل حمل هم تزكية النفس يطلع على الكتاب. تحت عنوان أجناس الرذائل وأنواعها يقول: ومنها، يعني من الرذائل، الغضب، وهو حركة نفسانية يوجب حركة الروح من الداخل إلى الخارج، بده يهجم، بده ينتقم للغلبة، وهو من باب الإفراط. يعني في عندك الذلم تفريط، الغضب من باب الإفراط. وضده الحلم، ضد الغضب شو؟ الحلم، إنه بيحلم بيعفو. ومنها من الرذائل الانتقام، وهو من نتائج الغضب. مش بدنا نعرف حالنا قبل هيك، بدنا نعرف حالنا، نصير نشرح خصوصياتنا النفسية. لما واحدنا بفكر ينتقم من واحد، هذا الانتقام منين اجا؟ اجا من الغضب. فاذا كان مقرر ما بده يعالج الغضب، مش رح يقدر يخلص من الانتقام، والانتقام قد يوقعه في خطأ. تصور انه واحد قال عنه هيك وانتقم منه، بعدين ثبت انه لا مش هيك. ومنها من رذائل العنف، وهو ايضا من نتائج الغضب، وضده الرفق. نحن عندنا العنف إذا من مقومات الشخصية القوية. انه مثلا والله ايده والضرب، او مثلا عنيف بالكلام انه والله لسانه منشار، لسانه بقص، اسم الله عليه. طيب، ومنها سوء الخلق، يعني من رذائل الاخلاق مساوئها سوء الخلق بالمعنى الاخص. شو بالمعنى الاخص؟ سوء الخلق بالمعنى الاخص يعني كيف نتعامل مع بعض، هي طريقتنا يا سيد، يعني كيف الرجال بيتعامل مع زوجته بالبيت، سوء الخلق، النكد، المشاكسه، كيف تنام مع بعضهم، الاولاد بصيروا مثل ما عم بيشوفوا غيرهم بيتعاملهم بصيروا يتعاملوا، هذا سوء الخلق بالمعنى الاخص. بمعنى الاعم شو؟ انه والله لا، هو من اخلاقه الصبر، من اخلاقه الكرم، انه يعني صفات الشجاعه الشهامه، مش مساله التعامل اليومي، التعامل اليومي سوء الخلق بمعنى الاخص. ومنها سوء الخلق وهو ايضا من نتائج الغضب. فاذا القوه الغضبيه بالانسان هي الشجره الخبيثه بتفرع عنها الادم. فاذا واحد كان مقرر انه بده يقضي عمره وهو هيك، ما حدا يقول له ما تغضب ومدري شو او طول بالك، يعني ناوي كل هاي اللي بينتج عن الغضب بده يخليه، ما راح يقدر يتخلص منه. ومنها من الرذائل الحقد وهو العداوة الكامنة، اي ارادة الشر، وهو ايضا من ثمرات الغضب، بيقول شيخ النراقي. طبعا الامام الخميني رضوان الله عليه يوصي بقراءة كتب المجلسيين، صاحب البحار وأبو المجلس الأول، والنراقيين جامع السعادات ومعراج السعادة، كمان اثنين والد وأبوه، والشيخ البهائي، أو لخمس علماء يوصي الإمام الخميني بقراءة كتبه. ومنها العداوة الظاهرة، أنه اثنين متعادين، وضدها النصيحة، أي إرادة الخير والصلاح ودفع الشر، كمان هذا له علاقة بالغضب. ثم يقول، هون بدي أختم بهذه العبارة، ثم للغضب والحقد لوازم. من لوازم الغضب شو؟ الضرب والفحش، الكلام القاسي، واللعن والطعن. انه لما مثلا هالام بتلعن ابنها، او هالشخص الله يلعنه، او فلان الله يلعنه، او كذا، غير اللي يجب لعنه شرعا. اللعن خطير الى حد انه لا يجوز لاحد ان يلعن الا من وجب لعنه، مع ان القران الكريم واضح انه مين اللي، والقران الكريم يتحدث عن مبدا اللعن، اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن انه بيناتنا بتعاملنا واحد يلعن الثاني، هذا من نتائج الغضب خطيره، هذا حرام. يطعن عليه بذمه، هذا نتيجه انه غضبان منه. والضرب والفحش، هي الامور كلها ترتب على الغضب. طيب، مشكلتنا ما هي وما هو الحل؟ مشكلتنا عدم معرفه النفس، كثره الاكل، اعتبار العبادة لما بنقرأ قرآن أو مستحبات أو هيك بنعتبرها غاية نهائية ليست وسيلة لتحسين أخلاقنا. العبادة بدنا نستعين فيها حتى تتحسن أخلاقنا، بدنا نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين، مش أنه نحن صح وبدنا نتعبد حتى نجيب شوية حسنات زيادة، لا، بدنا نتعبد حتى نصلح حالنا بهالعبادة، نصلح أخلاقنا من خلال العبادة، بصير عندنا رصيد من الحسنات بمكننا من إصلاح أخلاقنا. طيب، هاي المشكلة، الحل العملي ما هو؟ وباختصار، أولا أن نتعرف على أنفسنا. هلأ بشهر رمضان، الحل العملي كيف بدنا نصرف بشهر رمضان الجاي؟ أن نواصل التعرف على أنفسنا. ثانيا، أن لا ننقض حكمة الصوم نهارا بكثرة الأكل بالليل. ثالثا، اعتبار خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان خارطة عمل، بدنا نحملها وظلنا نقراها على طول وين ما كنا، بدنا نطبق بنودها كلها. فيها أمر بكثرة السجود، بدنا نكثر من السجود. فيها أمر بكثرة الصدقة كذلك. فيها أمر بالصلاة أول الوقت، نشوف التوجيهات النبوية، توجيهات من؟ توجيهات من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم عز وجل أعطاه صفتين في جانب من هالآية. طيب، كل هذا العمل لا ينفع إطلاقا إلا بتوحيد الله. كيف منعرف أنه موحدين حقيقيين؟ من خلال ولاية أهل البيت عليهم السلام. كل هذا العمل لا ينفع إلا بالولاية. ولذلك فينا نقول قرن رسول الله صلى الله عليه وآله بين الخطبة عن شهر رمضان، بين الحديث عن شهر رمضان والحديث في آخر هالخطبة عن شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. بآخر الخطبة النبوية يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فقمت وقلت يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى رسول الله. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على فرقك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، وروحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصيي، وأبو ولدي، وزوج ابنتي، وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي. أمرك أمري، ونهيك نهي. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباد. السؤال: كيف نتأكد أننا في خط الولاية؟ كل شهر رمضان وبغير شهر رمضان عطول بدنا نظلنا على علاقة بولي الله الأعظم، إمام زماننا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. شهر رمضان مستحب بليلة القدر 23 وبغيرها، شهر رمضان كله وعلى طول الدهر كله قائما وقاعدا، وعلى كل حال اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. نكرر هذا الدعاء سلام الله عليه، نكون على علاقة بإمام زماننا حتى نثبت أننا في خط علي وخط الولاية، الذي الخط الذي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله مبلغا عن الله عز وجل. الولاية هي التوحيد، العلاقة بالإمام صاحب الزمان أرواحنا فداء لأجل التوحيد، لأنه وصي رسولي الله، آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا وفي كل مكان يواجه المجاهدون فيه الطواغيت، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على